الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثاني من شرح باب سجود السهو من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ذكرنا أن أسباب السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وشرع المصنف في الزيادة، وذكرنا أن الزيادة على أنواع. النوع الأول زيادة أفعال من جنس الصلاة، النوع الثاني زيادة ركعة. قال المصنف رحمه الله: وإن زاد ركعة. مثاله خامسة في صلاة رباعية، لو أنه في صلاة الظهر فنسي وقام إلى الخامسة، الواجب عليه أن يجلس للتشهد، هو قام إلى الخامسة، أو رابعة في مغرب، قام إلى ركعة رابعة في صلاة المغرب، أو ثالثة في صلاة الفجر. الحكم على حالي. الحال الأول قال المصنف: فإن لم يعلم حتى فرغ منها يسجد. لو أنه قام إلى خامسة في صلاة الظهر ثم استمر في الخامسة حتى فرغ من الركعة الخامسة كلها، الحكم يسجد للسهو. دليله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. هذه الحال الأولى. الحالة الثانية قال المصنف: وإن علم فيها جلس في الحال. إن علم أي إن علم بالزيادة فيها أي في الركعة، جلس في الحال بغير تكبير. لو أن رجلا قام إلى خامسة في صلاة العصر وهو يقرأ الفاتحة، قرأ شيئا من الفاتحة تذكر، هنا نقول يجلس في الحال بغير تكبير. مثال آخر: لو أنه في صلاة المغرب قام إلى رابعة ثم قرأ الفاتحة ثم ركع، وهو في أثناء الركوع تذكر أن هذه الركعة زائدة، الحكم يجلس في الحال بغير تكبير، وهو راكع مباشرة يجلس للتشهد، لا يحتاج إلى أن يرفع أو يكبر. قال المصنف: جلس في الحال، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها. والواجب عليه أن يتشهد إن لم يكن تشهد. إذا لم يكن تشهد في بعد الثالثة، لو أنه صلى ثلاث ركعات المغرب لكنه جلس ليتشهد في الركعة الأخيرة ثم نسي فقام، لما ركع تذكر أن هذه الركعة زائدة، هو تشهد. قل إن لم يكن تشهد يتشهد ويسجد للسهو ويسلم. أما إن كان تشهد فإنه يسجد للسهو. إذا لم يتشهد فإنه يتشهد يعني التشهد للجلوس الأخير. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام زيادة الأفعال من جنس الصلاة، وهي زيادة ركعة. خلاف العلماء، زيادة الركعة فيها خلاف بين أهل العلم، وما سبق بيانه وتفصيله هو مذهب الحنابلة، وهو كذلك قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في من زاد ركعة على التفصيل السابق. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة عنده شيء من التفصيل، وخلاصة مذهب أبي حنيفة أنه إذا تذكر قبل السجود فإنه يجلس ويتشهد مثل قول الجمهور، لكن إذا تذكر بعدما انتهى من السجود فعنده في بعض الحالات أن الصلاة باطلة، والراجح أن الصلاة صحيحة، وهو قول الجمهور. ودليله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، رواه مسلم. هذا دليل على أن الصلاة صحيحة، وهذا دليل واضح لمذهب الجمهور. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسائل تنبيه المأمومين، قال رحمه الله: وإن سبح به ثقتان، يعني نبه المأموم أو أكثر، يعني واحد من المأمومين أو أكثر نبه الإمام، نبه بتسبيح، قال: وإن سبح به ثقتان، فيلزمه أولاً يلزمهم تنبيهه، ويلزمه الرجوع إليه إلى هذا التنبيه على التفصيل السابق، على التفصيل الذي سيأتي. قال: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، الحكم بطلت صلاته. هو لم يجزم بصواب نفسه، ومع ذلك لم يرجع إلى قول الثقات، الحكم قالوا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. الحالة الثانية قالوا: إن جزم بصواب نفسه لا يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، هو عنده يقين. والحالة الثالثة: إن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، سقط قولهم. نقول: إن سبح به ثقتان لها أحوال. الحالة الأولى: الإمام يجزم بصواب نفسه، وهذه الحالة ذكرها المصنف، الحكم لا يلزم الإمام الرجوع إلى قول الثقتين لأنه جزم بصواب نفسه. الحالة الثانية: أن يجزم بصوابهما، يعني يرى أن الصواب قول الثقتين. الحالة الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما، يعني يقول غالب الظن أن قولهما هو الصواب. الحالة الرابعة: أن يغلب على ظنه خطأهما. الحالة الخامس: أن يتساوى الأمران، عنده شك، والشك عدم ترجيح أحد الأمرين، ما يدري هل هو الصواب أو هم، ولا يغلب شيئا على شيء، الأمر مستويان. هنا إذن الحالات خمس: الحالة الأولى لا يلزم الرجوع إليهما إذا جزم بصواب نفسه. الحالة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يأخذ بقولهما على قول الحنابلة. عند الحنابلة أن الأولى فقط لا يلزمه الرجوع إليهما، أما بقية الحالات فيأخذ بقولهما على قول الحنابلة. والراجح هو من قاله الحنابلة إلا في الحالة الرابعة، وهو أن يغلب على ظنه خطأهما. هنا الراجح نقول لا يأخذ بقولهما، وهذا قول الشافعي وهو الراجح، خلافاً لما ذهب إليه الحنابلة. إذن الخلاصة أننا نأخذ بكلام الحنابلة إلا في الحالة الرابعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وصلاة من تبعه، قال بطلت صلاته، قال وصلاة من تبعه، وصلاة من تبعه، إذا سبح المأموم أو أكثر نبه الإمام، هو قام إلى خامسة ونبه الإمام ومع ذلك لم يرجع، على التفصيل السابق لم يرجع مع أنه لم يجزم بصوابه، الحكم تبطل صلاته على التفصيل السابق. قال: وصلاة من تبعه، يعني وتبطل صلاة من تبعه، يعني من تبع الإمام الذي أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع في الحالات التي يلزمه الرجوع. متى تبطل صلاة الذي يتابعه؟ إذا كان عالماً، يدري أنه زائد، يدري أن هذه الركعة زائدة، ويدري أن الصلاة تبطل. أما إذا كان جاهلاً وتابعه ويظن أنه يجب عليه متابعة الإمام فصلاته لا تبطل. قال: لا جاهلاً أو ناسياً، يعني لا من تبع الإمام جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بأن هذه الركعة زائدة، أو ناسياً تبعه ما يدري ما هو الصواب نسيانا. هنا الصلاة صحيحة إذا كان جاهلا أو ناسيا. قال: ولا من فارقه، يعني كذلك لا تبطل صلاة من فارقه لما قام إلى خامسة وسبحوا به، الإمام لم يرجع، وهذا المأموم يدري أنها زائدة متيقن، فهنا تجوز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه. إذن الذين يتابعون الإمام في الزائد على حالات: حالة الأولى أن يروا أن الصواب معه، الصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن يروا أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ فصلاتهم باطلة، يعني يدرون أنه مخطئ ويعلمون أن صلاتهم لا تصح، هنا صلاتهم باطلة، وهذه عادة لا تحصل من المسلم. الحالة الثالثة أن يتابعوه جهلا بالخطأ أو جهلا بالحكم، جهلا بالخطأ بمعنى لا يدرون أن هذه الركعة زائدة، أو جهلا بالحكم أو نسيانا، جهلا بالحكم يعني لا يدرون أن من يتابع الإمام في الزائدة فإن صلاته باطلة، إذا علم أنها زائدة هذا الحكم، الجهل بالحكم. إذن الحكم ما هو؟ الذي يصلي خلف إمام وهذا الإمام يزيد ركعة، وأن تدري أن هذه الركعة زائدة، وأن تدري أنك إذا تابعت الإمام فصلاتك باطلة ومع ذلك تابعت الإمام، فهنا الصلاة باطلة. الحالة الرابعة أن يفارقوه وصلاتهم في هذه الحال صحيحة على ما سبق بيانه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.